أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. قال: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الإخباريين أو الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل. كان الكلام في بيان المقصد الأول والمطلب الأول الذي ذكره المصنف، وهو حجية ظواهر القرآن، وهل أنها حجة أو لا. قال: هنالك من مانع وخالف، وهو بعض الإخباريين، وذكر لهم دليلان. الدليل الأول كما قلنا وجود روايات تنهى عن العمل بظاهر القرآن، يعتبره من التفسير بالرأي. والدليل الثاني هو أنه العلم الإجمالي بوجود مجموعة من المخصصات والمقيدات، وكله قد تكلم عنه وأجاب عنه ولا نطيل. لكن يريد هنا أن يبين الشيخ المصنف رحمة الله عليه على أنه هنالك علم من أعلام الإخباريين، وهو شارح الوافية السيد الصدر، يقول أن الدليل على المنع من ظاهر القرآن هو مقتضى الأصل، وليس فقط ما ذكر من الأدلة، بل هو مقتضى الأصل. فإن العمل بالظواهر الأصل فيها هو المنع، لأن القرآن خرج من ذلك الأصل أخبار أو ظواهر الأخبار قام عليها الدليل، كما سيأتي، وهو سيرة المتشرعة والإجماع أو ما اتفق عليه أصحاب الأئمة عليهم السلام سيرتهم. إذن يقول الشيخ أو السيد صاحب شرح الوافية أن القرآن بعد أن ثبت بالدليل فيه محكم وظواهر، هو يجعل الظاهر متشابه، لم يعبر فيه محكم ومتشابه، بل يقول فيه محكم وظاهر، وهذا ثابت ومما لا ينبغي الإشكال فيه. فإن المحكم أمر ثابت ولا خلاف فيه ولا يمكن إنكاره. أما الكلام والنزاع وقع في الظاهر، هل يجوز العمل به أو لا، وقع فيه الخلاف، والحق يكون مع الإخبار لأنه يكون مندرجا تحت ذلك الأصل، وهو عدم جواز العمل بالظاهر إلا ما خرج بالدليل. ويذكر دليلا مركب من مقدمتين، هو السيد الصدر يذكر دليلا مركب من مقدمتين ويستنتج هذه النتيجة. فقال في المقدمة الأولى أن جزما وقطعا ولا إشكال من وجود تكاليف، هذه تكاليف تبقى وباقية إلى آخر الزمان، وهذا مما لا إشكال فيه. وأيضا لابد بعد أن وجدت أو نعلم بوجود تكاليف إلزامية مثلا، لابد من العمل بها، لكن هذا العمل بتلك التكاليف موقوف على فهمها أولا. نحن لابد أن نفهم تلك التكاليف حتى نلتزم ونعمل بها، والفهم موقوف على ماذا؟ حتى نفهم بيان ذلك الشيء وفهم ذلك الشيء موقوف على بيانه بالأقوال والألفاظ، في الأغلب موقوف على بيانه في الأقوال بواسطة الأقوال والألفاظ. وهذه الأقوال والألفاظ في الأكثر تكون دلالاتها ظنية وليست تصريحية قطعية، بل هي تفيدنا الظن. إذن ملخص المقدمة. فإذا كانت أتمم ذلك قبل أن أذهب إلى الملخص، إذا كانت هذه الأقوال والألفاظ دلالاتها ظنية، إذن جاز لنا العمل بالظن. لماذا دلالاتها ظنية الأقوال والألفاظ؟ إذ أن العروف وأهل المحاورة عندما يتكلمون بكلام يحاولون أن يفهمون به المقابل، نعم يظهر منه شيء، يبقى ذلك في مقابل ذلك الظاهر احتمال أنه لا يريد الحقيقة، بل يحتمل يريد المجاز مثلا، أو لا يريد العام ويحتمل يريد الخاص، يبقى هذا الاحتمال قائما. وقد يقال أنه يبقى هذا الاحتمال قائما، ويمكن أن تكون هنالك قرينة تدفع هذا الاحتمال، كلامنا في حال خفاء القرينة، أما مع وجود القرينة حينئذ لا يكون شك عندنا أو لا يكون احتمال آخر، كلامنا فيما إذا كان هنالك احتمال وبرز الاحتمال، وهذا يبرز فيما إذا كانت القرينة خافية مثلا. فعندما يقول رأيت أسد، ما المراد من الأسد؟ لفظة الأسد ما المراد منها؟ هل حقيقة الأسد أو المعنى المجازي الذي قد يمكن أن ينطبق عليه لفظ الأسد؟ إذا كانت هنالك قرينة يمكن أن تكون المراد هو المجاز وهو الرجل الشجاع، يحتمل، لكن قرينة خفت علينا، أما مع وجود القرينة فلا إشكال ولا خلاف عندنا. إذن خلاصة المقدمة الأولى التي يريد أن يبينها السيد الصدر، وهو أن هنالك عندنا علم جزمي بوجود تكاليف إلزامية، وهذه التكاليف لا بد أن نعمل بها لأنها تكليف إلزام، والعمل بها موقوف على فهم تلك التكاليف، لا بد أن أفهمها وأتعلمها، وهذا الفهم موقوف على البيان، إذ يقبح العقاب بلا بيان مثلا، موقوف على البيان. البيان في أكثره وفي غالبه يكون بواسطة الألفاظ والأقوال، وهذه الألفاظ والأقوال تكون ظنية وليست قطعية لاحتمال إرادة خلاف ما يظهر منها من هذه الأقوال كما بينا. ثم يذكر السيد الصدر مقدمة ثانية. المقدمة الثانية كما بينا في الدرس السابق فحواها أن هنالك عندنا اصطلاح المتشابه. المتشابه قد يكون حقيقيا أو بالذات وآخر بالعرض كما بينا في الدرس السابق ولا نعيد. فالمتشابه الذي على وجه السرعة، المتشابه الحقيقي هو ما إذا كان هنالك لفظ مثلا لفظة العين، وهي مشتركة بين العين الباصرة والعين الجاسوسة وغيرها، فإن لفظ العين إذا لم تشكل أو لم توجد قرينة يكون استعمالها في معنى دون معنى، هذا من المتشابه، لأن لا نعلم ماذا يراد من لفظة العين، هل هذا المعنى أو المعنى الثاني، لأنها وضعت لأكثر من معنى. هذا المتشابه الاصطلاحي الحقيقي. وهنالك متشابه آخر يسمى متشابه العفو اصطلاحي، ذلك المتشابه متشابه بالذاتي، والمتشابه عندنا متشابه آخر اصطلاحي وبالعرب. هذا كيف ينشأ المتشابه الاصطلاحي؟ فيما لو حدث كما بينا علم مثلا إجمالي بأن المراد هو أحد الظهورين كما بينا في الدرس السابق، أو نعلم من المتكلم بطريقة خاصة أنه يحتمل أن يريد خلاف الظاهر أو المجاز دون الحقيقة مثلا، نحتمل على مستوى الاحتمال، أو كانت طريقته هكذا يذكر كلاما ظاهرا لكن ربما يريد يقول مثل اسمعوا اعلموا افهموا أيها الناس أنا أتكلم وأستعمل مجموعة من العمومات والخطابات وإلى آخره، لكن في بعض الأحيان كثيرا ما هم ليس في بعض الأحيان أريد قد خلاف ما يظهر من هذا الكلام، طبعا هذا إن لم توجد لنا قرينة. أما مع وجود القرينة لا يبقى احتمال حينئذ، بل نكون عالمين. مع وجود القرينة نكون عالمين بدلالة هذا اللفظ على المعنى الذي يراد بواسطة تعيين القرينة، مثلا أو صرف القرينة. حينئذ إذا علمنا إجمالا أو علمنا بأن طريقة المتكلم هذه، لا يحق لنا أن نأخذ بظاهر كلامه ونتبعه لاحتمال أنه يريد خلاف الظاهر أو أنه يريد المجاز. يقول الشيخ السيد الصدر هنا في هذه المقدمة الثانية: القرآن وما يظهر من القرآن من النحو الثاني، أي أنه متشابه اصطلاحي من هذا القبيل. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول لي أربعة وجوه على أن ظاهر القرآن من المتشابه الاصطلاحي. كيف نعلم أن المتكلم بهذا النحو يحتمل أنه يريد خلاف الظاهر ولا نعلم أي منهما، فلذلك يكون من المتشابه الاصطلاحي؟ يقول لي أربعة وجوه. أما الوجه الأول أن القرآن نزل على نحو اصطلاح خاص، ويقول ولا أقصد من الاصطلاح الخاص، انتبهوا اعلموا لا تأخذوا عليه، ولا أريد من الاصطلاح الخاص هو الوضع الخاص بأنه وضع وضعا خاصا، بل لا، وضع كما عند أهل اللغة وأهل اللسان، غايته اصطلاح خاص، أقصد منه الأعم من أن يكون على هذا النحو أو النحو الآخر الذي فيه المجازات التي قد لا يعرفها. هذا مرادي من الاصطلاح الخاص أو الوضع الخاص هذا. ولا يريد أن يقول أني أريد أن القرآن جاء بوضع خاص ووضع بوضع خاص غير الوضع الذي عند العرف، لا، اصطلاح خاص، يعني قد استعمل مجموعة من الاستعمالات التي لم تستعمل أو كانت غريبة على أهل اللغة والمحاورة. بعض الاستعمالات الغريبة، يعني جاء مثلا بمشبهات وتشبيه، هذا التشبيه المشبه به غير معروف وغير معلوم، فكيف يكون هذا تشبيها على شيء لم يطلع ولم يعرفه؟ كما قالت الآية القرآنية: طلعها كرؤوس الشياطين. طلعها يشبه شيء وما يخرج من الشجرة أو من هذه الأمور كتشبيه كرؤوس الشياطين. كيف يعلمون وما هو المشبه به؟ رؤوس الشياطين شنو هي؟ ماذا يراد من رؤوس الشياطين حتى أشبه هذا برؤوس الشياطين؟ هذا استعمال غريب غير مألوف أدمن عند أهل اللغة والمحاورة. أو استعمل مثلا وجاء بالحروف المقطعة ألف لام ميم مثلا، هذه الحروف المقطعة في بعض بدايات الصور، هذه استعمالات غريبة لم يعهدها أهل اللغة والمحاورة. فلذلك عندما يقول الوجه الأول في أن ما هو ظاهر من القرآن يكون من المتشابه الاصطلاحي، هو لأجل أن القرآن الكريم نزل على اصطلاح خاص، يعني طريقة قلنا خاص، وليس وضعا جديدا. أؤكد هذا الوجه الأول الذي جعلنا أن نقول أن ظاهر القرآن من المتشابه الاصطلاحي. الوجه الثاني يقول هو القرآن بنفسه بعينه، هو قال في القرآن فيه محكم و متشابه، ولم يعين ولم يبين لنا ما المراد من المتشابه، يعني لم يبينه ولم يحدده، ولم يقل لنا هذا من المتشابه، ولم يبين لنا معنى المتشابه. هذا هو الوجه الثاني، يجعل ظاهر القرآن متشابه اصطلاحي كما قلنا وبينا، احتمال خلاف الظاهر يعني يريد. والوجه الوجه الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وآله نهى الناس عن التفسير بالرأي، لا يقبل أن الظاهر من التفسير، وأن الظاهر هو من التفسير بالرأي كما بينا، نهاه. والوجه الرابع هو أن الأصل الأصل في الظن هو عدم الجواز من الأخذ بالظن إلا ما خرج بالدليل، فإن الأصل لا يجوز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. ويقول أن الظاهر مثلا هو من الظن، طبعا ظن كما قلنا أن الظاهر ظن بحسب المقدمة الأولى التي بيناها أن الظواهر لا تفيدنا إلا الظنون. بعد ذلك إذن هذه أربعة وجوه لبيان المقدمة الثانية، وانتهينا يقول من خلال المقدمة الأولى والثانية أنه الأولى تدل على جواز العمل بمن بالظن، بينما المقدمة الثانية تنتهي بنا على عدم جواز العمل بالظن لأنه من ال من ال من ال من المتشابه الاصطلاحي أن القرآن ظاهر لا يجوز العمل به لأنه من المشتبه الاصطلاحي الخاص، يعني المتشابه الذي يكون بالعرض لا بالذات. هذا ما تدل عليه المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. فإذا كان ظاهر القرآن متشابها حينئذ نستطيع أن نحصل الظن بالمراد حتى تأتي المقدمة الأولى. الظن بالمراد لا يمكن لنا تحصيل حينئذ حتى يقال أنه يجوز العمل، لا، أن الظاهر متشابه اصطلاحي ولا يؤمل لنا الظن بالمراد. زين، وما بقي مثلا إذا شككنا الباقي من الظهورات التي لا تحصل لنا الظن بالمراد تكون مندرجة تحت ذلك الأصل الذي قيل به، وهو الأصل أو الوجه الرابع عندما جعلوا أن الأصل هو عدم العمل بالظن أهل البيت والمعصوم والطبقة الخاصة منهم عليهم السلام، قالوا أن الأصل الوجه الرابع لا يجوز العمل بالظنون، فإذا ما بقي من ظواهر تكون مندرجة تحت ذلك الأصل العام. إذن لابد أن نأتي بالدليل على من يقول يجوز العمل بالظاهر لأنه خلاف الأصل الثابت عند أهل البيت عليهم السلام. هذا ملخص المقدمة الأولى والثانية وما يستنتجه. ثم يقول هو السيد الصدر رحمة الله عليه، يقول إن قلت أن الظاهر من المحكم وليس من المتشابه، ظواهر القرآن من المحكمات، فإذا كانت من المحكمات حينئذ قلنا لا إشكال ولا شبه في وجوب العمل بالمحكم ولا خلاف في أنه يفيد الإفهام ويجب العمل به. إن قلت هكذا يقول الشيخ السيد الصدر قد تقول بهذه المقولة، لكني أقول لا، نحن نمنع الصغرى وإن سلمنا بالكبرى أنه المحكم واضح ولا بد من العمل به ولا إشكال في العمل بالمحكمات. هذه الكبرى نسلمها، لكن كلامنا وإشكالنا ومناقشتنا في الصغرى أن الظاهر من قال أنه من المحكم، بل الظاهر ليس من المحكم، فهو لا يساوي النص. الظاهر معلوم عندنا ونجزم بأن الظاهر هو لا يساوي النص وليس من المحكم. إذن يريد أن يجيب السيد الصدر هكذا أننا نمنع الصغرى، إذ أن المحكم يساوق النصية، يعني يريد يقول هكذا كل محكم هو نص والظاهر ليس بنص، إذن هو ليس بمحكم. يقول هكذا المحكم نص في المعنى أو في المراد، نص في المراد، والظاهر ليس بنص. واضح أن الظاهر والنص خلنا نسوي قياس لا يشمل الظاهر، إذن المحكم لا يشمل الظاهر، فالمحكم يساوق النص وأنه نص في المراد. والظاهر والنص العفو ليس من النص، لا يسابق النص. أو نقول الظاهر لا يعني النصية ولا يكون نصا في المراد، وكل ما كان نص فهو محكم. إذن الظاهر ليس من الظاهر لا يساوق النص، الظاهر لا يساوق النصية. وعلى كل حال يريد أن يجيب سيد الصدر بأن نحن نمنع الصغرى، وهو أن الظاهر ليس من المحكم وإن سلمنا الكبرى. ثم يقول إن قلت أن هذا الذي ذكرتموه على ما قلتم به، وأن كل الظواهر أو أن الأصل في الظاهر هو أو الأصل في الظنون هو عدم الجواز، فيكون كل ظاهر ليس جائز العمل به ولا يجوز. إذن كيف حكمتم بحجية العمل بظاهر الأخبار والروايات؟ إذن ما ذكرتموه من عدم جواز العمل بظاهر القرآن يستلزم المنع وعدم الجواز من العمل بظاهر الأخبار، وهذا ما تقدم من المصنف الجواب عنه. كان أجاب الشيخ المصنف على الدليل الثاني الذي ذكروه للإخبارية بالنقض والحل، وكان هذا الجواب النقضي من الشيخ المصنف. هو السيد هنا يستعرض هذا النقض ويحاول أن يدفعه، فيقول أن ما ذكرتموه سيستلزم المنع من 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 ظاهر الأخبار والسنة. يجيب يقول لا تقول هذا القول، إن قلت أقول نحن لو خلينا وطبعنا ونحن وما يقتضيه طبعنا لقلنا بصحة العمل بجميع الظواهر، كل الظواهر سواء كان الظواهر الكتاب العزيز أو السنة المباركة. هذا متى؟ إذا لم ينصب طبعا، إذا لم ينصب القرينة على خلافها. إذا ماكو قرينة نحن وطبائعنا وسجيتنا نعمل بالظاهر، لا يوجد دليل أو قرينة على الخلاف فنعمل بالظاهر. لكن الذي منعنا من العمل بظاهر الآيات ظاهر القرآن هو ما تقدم منا في المقدمة الثانية، وهو الوجه الثاني الذي بيناه. ماذا كان الوجه الثاني الذي بيناه في المقدمة الثاني؟ الوجه الثاني كان هنالك عندنا محكم ومتشابه ولم يبين حقيقة المتشابه، لم يبين. والذي منعنا من العمل بظاهر القرآن الوجه الثالث أيضا الذي تقدم في المقدمة الثانية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من تفسير القرآن، ولا ريب ولا إشكال. ومن المعلوم أن غير النص الذي لا يكون نصا في المعنى وفي المراد يحتاج إلى تفسير أو لا؟ نعم يحتاج، وهذه قف عليها، سيأتي عليها المصنف من أين يقول له من أين لك هذا؟ أن الذي ليس بنص يحتاج إلى تفسير، من أين لك هذا أيها الإخباري؟ هو يقول السيد الصدر قال إن قلت يستلزم ويلزم علينا أنه لا يجوز العمل بظاهر الأخبار السنة النبوية، قلت هذه عادة وتكرار، قلت أنه لا، نحن لو خلينا وطبعنا فإن الظواهر نعمل بها مطلقا سواء كان ظاهر القرآن أو، لكن الذي منعنا من ظاهر القرآن وجود مجموعة من الوجوه والأدلة كما بينا. الأول هو أن القرآن قسم وقال فيه محكم ومتشابه ولم يبين لنا المتشابه لا كما ولا كيفا. والأمر أو الوجه الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التفسير بالرأي، والظاهر من والظاهر يحتاج إلى تفسير. زين، أما الأخبار ما يظهر من الأخبار؟ قال لا، هذا يبقى 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 ماذا يبقى يبقى نحن يبقى يبقى ماذا يبقى. يقول يجوز العمل به، بل قام دليل على إخراجه من الأصل. ما احنا قلنا في الوجه الرابع في المقدمة الثانية أن الأصل الذي أسسوه وجعلوه أهل البيت والأئمة عليهم السلام هو عدم جواز العمل بالظن، وهذه الأخبار والروايات ظاهرة وهي ظن كما بينا بحسب مقتضى المقدمة الأولى، ظن لا تفيدنا غير الظن. وبالمقدمة الثانية لا يجوز العمل بالأصل، لا يجوز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الدليل على جواز العمل بالظن في الأخبار والروايات؟ ظاهر يفيد الظن. قال الدليل سيرة المتشرعة وخواص الأصحاب والمتشرعة بما هم متشرعة. وجد هنالك سيرة يعملون بما يظهر من الأخبار والروايات، وأنت أيضا تقبل ذلك يا أيها هو السيد الصدري. يقول أنا أتكلم، أنا الإخبار وزعيمهم أتكلم بهذا، أن هنالك دليل على ماذا؟ على جواز العمل بظواهر السنة لوجود دليلين، فخرج من الأصل الذي كان يمنع من العمل بالظن. هذا ما ذكره السيد الصدر. وبمقدمة نطبق حتى نقف على جواب الشيخ الأعظم إن تم وأسعفنا الوقت. قال ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب. ما هي العمدة عندهم وما هو الدليل؟ هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه هذا كان العمدة الدليل، لكن هنالك علم من أعلامهم وهو السيد الصدر. ماذا قال؟ لا يوجد دليل غير ما ذكره، وهو إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى القاعدة الأصل، هو يمنعنا من العمل بظاهر كما بينا في المقدمة الرابعة المقدمة الثانية الوجه الرابع. أصل هنالك أصل يقتضي عدم جواز العمل بالظاهر والعمل بظواهر الأخبار. إن قلت هنا راح يبين، ما يقول إن قلت راح يجي يبين إن شاء الله، لكن والعمل بظواهر الأخبار خرج بيمن بالدليل كما بينا، وهو السيرة أو البعض عبر الإجماع. نعم السيرة أو لا، حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات، وشنو يريد يبين وجهه الآن، ملخص الدليل مجمل الدليل، ثم يبين أنه من مقدمتين ونتيجة. بعد أن علمنا وقطعنا أن في القرآن محكم وشنو ومتشابه لو ظاهر، الشيخ هنا أو السيد الصدر يقول وظاهر، عبارته يقول محكمات وظواهر، يجعل الظاهر من المتشابه من الأول يجعل الظواهر من المتشابهات. يريد يقول سالبة بانتفاء الموضوع الظواهر، لا أنه هنالك ظاهر ثم نسأل هل هي حجة أو لا، بل من الأول يقول لا يوجد ظهور، وإنما الموجود هو متشابه، ما عندنا ظهور. فجعل القرآن قسم إلى محكمات وظواهر، أي متشابه عندنا، وأنه مما لا يصح إنكاره. هذا نقدر نكره، لا ينكر أنه قسم إلى كذا، وينبغي النزاع. إذن أين النزاع في المحكم؟ لا إشكال، إنما النزاع أين؟ وإنما النزاع في جواز العمل بالظواهر، وأن الحق مع الإخباري. ما ملخصه؟ بيّن هذا بدليل ملخصه هذا، أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين. بل المقدمة الأولى أن بقاء التكليف، شنو كانت المقدمة الأولى؟ ملخصها على السريع، ها أنه نعلم بوجودي وهنالك أمر ضروري بوجود تكاليف، وهذه التكاليف لا بد من 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 اتباعها وامتثالها، والامتثال موقوف على البيان، والبيان في الأغلب يكون في الأقوال، موشي، والأقوال تفيدنا الظن ولا تفيدنا ال... إذن يجوز العمل بالظن. هذا ملخص المقدمة الأولى، أن بقاء التكليف مما لا شك فيه، لا شك ضروري، أمر واضح، ولزوم العمل باقي التكليف، باقي مو فقط في زمن المعصوم، باقي إلى ما شاء الله إلى اليوم الآخر، باقي. فإذن لابد أن أعلمه حتى أعمل به، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام، كنا فهمه، والإفهام وهو يكون وهو والإفهام يكون في الأكثر بمن، كيف أفهم التكاليف بالأقوال أو بالقول؟ زين، والقول على ماذا؟ هل هو نص أم ظاهر أم ظن يفيد الظن؟ هل هو يفيد القطع واليقين أم يفيد الظن؟ ودلالة القول ودلالته في الأكثر تكون ظنية وليست قطعية يقينية. إذ لماذا ظنية؟ الأقوال لماذا تكون دلالاتها ظنية؟ إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن من؟ عن القرينة، عن من أريد أفهم الطرف الثاني، أن ألقي ما عندي بنحو الظاهر بدون قرينة عن القرينة وعلى ما يفهمون. قل رأيت أسد بلا قرينة، أين يذهب المعنى؟ إلى الأسد المفترس الحقيقة. طبعا يوجد احتمال أني أريد، عندما أقول رأيت أسد أريد الرجل الشجاع، نعم يبقى هذا الاحتمال، هو من أي كيف نشأ هذا الاحتمال؟ يحتمل أنه قد ذكرت قرينة وقد خفيت على المستمع مثلا، وإن كان احتمال التجوز، أي لا أريد حقيقة الأسد بل أريد النحو المجازي من لفظة الأسد، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا، نعم يبقى هذا الاحتمال. إذن القول يفيدنا الظن. المقدمة الثانية، شنو المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية يقول المتشابه فيه نحوان، متشابه بالذات و لغوي عندي متشابه اصطلاحي، والظاهر في القرآن، الظاهر ظواهر القرآن من المتشابه بالمعنى الثاني الاصطلاحي، أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح. اثنين، بيناه في الدرس السابق، مثل أن يقول أحد، هو اللي قدام يقول اسمعوا افهموا اعلموا أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، هو ده يقول طريقتي هذه، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز لنا، حينئذ إذا هكذا علمنا إجمالا منه أو علمنا أنه له طريقة، لا يجوز لنا القطع بمراده عندما يتكلم بظاهر، لا يحق لنا أن نقطع بأنه يريد هذا المعنى حتما جزما ولا يريد غيره، بل يبقى هذا الاحتمال أنه، ولا يحصل لنا الظن به، ما يصير عندنا ظن حتى ظن بأنه يريد هذا المعنى، لا 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 لا, لا. لا نحتمله حينئذ، قد يريد هذا وقد يريد ذلك، فيكون من المتشابه ولا يحصل لنا الظن به. والقرآن الكريم من هذا القبيل، أي من المتشابه بالنحو الثاني الاصطلاحي، وبينت المتشابه الاصطلاحي في الدرس السابق، أنه لو جاءنا كلام أكرم العلماء ثم جاءنا كلام آخر لا تكرم الفساق، يجتمعان مثلا وين؟ عموم خصوص من وجه في مورد العالم الفاسق، فهل نقدم الظهور الأول أم الظهور الثاني؟ يحصل لنا علم إجمالي بأن أحد الظهورين غير مراد إلى آخره. إذن القرآن من النحو الثاني من المتشابه الاصطلاحي، حينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يجوز لنا العمل. ما هو الوجه والدليل؟ قالها أذكر لكم مجموعة وجوه أربعة على أن القرآن من المتشابه الاصطلاحي. أولا، لأن الوجه الأول، لأنه القرآن نزل على اصطلاح خاص. شنو قصدك اصطلاح خاص؟ وضع جديد؟ قال لا دير بالك، لا أقول على وضع جديد، اصطلاح خاص مو قصدي وضع جديد غير الوضع المعروف اللغوي، لا، وضع خاص، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات، طريقة خاصة بها مجازات لا يعرفها العرب كما بينا، طلعها كرؤوس الشياطين مثلا، طريقة هو المفروض عندهم معروفة، أن يكون المشبه به معروف حتى أشبه الشيء بذلك الشيء وأعرف وجه الشبه،
ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها أصلا، لا يعلم المراد منها، كالمقطعات والحروف المقطعة في بداية الصور مثلا. هذا الوجه الأول فيجعله متشابه القرآن من المتشابه، القرآن الظواهر 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 من المتشابه. الوجه الثاني قال سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات، الآية يعني إلى آخر الآية. ذم على اتباع المتشابه، منع وذم من يتبع المتشابه، ولم يبين، والحال أنه لم يبين لهم المتشابهات وما هي وكم هي، ما بين لا حقيقة متشابه ولا عددها، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. شنو المتشابه؟ شنو المراد من المتشابه؟ التشابه الاصطلاحي، التشابه الحقيقي، ما نعرف. هذا الوجه الثاني الذي جعل الظاهر منين؟ من المتشابه الاصطلاحي، وجعل البيان موكولا إلى علمه، إلى خلفائه للمعصومين عليهم السلام وأهل البيت. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء. والوجه الرابع وجعلوا الأصل، جعلوهم هم من الخلفاء الأئمة عليهم السلام، وجعلوا الأصل عدم العلم بالظن إلا ما أخرجه الدليل. إذا تمهدت المقدمتان بعد أن اتضحت، فنقول مقتضى الأولى، المقدمة الأولى، العمل بالظواهر، ومقتضى الثانية عدم العمل. ليش؟ لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه، وما بقي ظهوره والباقي يكون مندرج في الأصل المذكور اللي هو الوجه الرابع البيناه. فنطالب بدليل جواز العمل، لأن الأصل الثابت عند الخاصة الخلفاء يعني هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. إن قلت لا يقال إن الظاهر من المحكم، واحد يجي يقول يا الظواهر منين من المحكمات، يقول لا هذا كبر صغرويا غير مقبول. وين قبلنا أن المحكمات يجوز العمل بها قطعا جزما، إن الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي، هذه الكبرى. يقول لأننا نمنع الصغرى، الظاهر من المحكم من قال؟ إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم علما للناس، والظاهر لا يساوي الناس، وأما شموله للظاهر فلا. إلى أن قال يقول الشيخ المصنف إن قلت لا يقال إنما ذكرتم، سيأتي الإشكال النقضي الذي أورده الشيخ المصنف مثلا على الجواب الثاني للإخباري، هنا هم يريد يبين، يقول لا أجاوب عني، إنما ذكرتم من عدم جواز العمل بظاهر القرآن لو تم ليستلزم لازم لا يقول بها حتى الإخبار، لدل على عدم جواز العمل به من بظاهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ، الأخبار بها عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومحكم متشابه، واضح هذا، والعام المخصص والمطلق المقيد إلى آخره. لماذا لا يقال هذا القول؟ الشيخ سيد الصدر يقول لأننا نقول إنا لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرين على خلافها، ولكن منعنا من ذلك في القرآن، ليش منعنا من العمل في القرآن في ظاهر القرآن؟ للوجه الثاني والوجه الثالث، من اتباع المتشابه وهو الوجه الثاني، وعدم بيان حقيقة المتشابه. والوجه الثالث اللي بيناه ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن التفسير، تفسير القرآن. ويقول السيد الصدر ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير، نقول سيدنا أول الكلام مثلا. وأيضا ذم الله تعالى على اتباع الظن وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وأصيعه، ولم يستثن ظواهر القرآن إلى أن قال زين إذن الأخبار شلون تعمل بيها بعد، إلى أن قال والأخبار، هذا أن الأخبار أخبار ظواهر الأخبار كيف تعمل بها، ألم تكن مشمولة للأصل الذي ذكرته في الوجه الرابع حيث جعلوا الأصل عدم العمل بالظن، والأخبار تفيد الظن ظواهر الأخبار. قال وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحصين عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد، ولولا هذا لكنا، لولا هذا الدليل الذي أخرج ظواهر الأخبار لقلنا بالمنع من العمل بظاهر الأخبار، ولولا هذا يدخل ويندرج تحت الأصل، ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين. انتهى. يناقش الشيخ المصنف ملخص جوابه، يقول أن ما ذكره يوجد فيه أكثر من موضع للنظر والنقاش، أكثر من موقع، لكن نحن نقول نشير إلى بعضها. نقول نأتي في الأخير أنه عمل الأصحاب والسيرة، لماذا يعملون بظاهر الأخبار؟ هل لدليل خاص الإمام إجا قال لهم أعملوا بظاهر الأخبار، أو لوجود ارتكاز عندهم عرفي عقلائي معروف بما هم بذلك الارتكاز يعملون بالظاهر؟ هذا الارتكاز لا يفرق فيه بين 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 القرآن وغيره. إذن عملهم بظاهر الأخبار كان ناتجا من الارتكاز المعروف عند أهل اللسان والمحاورة والعقيد. هذا كان الجواب الأول، وليس 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 لوجود دليل خاص كما بينت أيها سيد الصدر من أنه العمل بظاهر الأخبار لا لأجل السيرة الخاصة، بل السيرة هذه ناتجة من ارتكاز وعمل عقلائي معروف بما هم أهل اللسان والمحاورة، مو لأجل دليل خاص كما أنت تريد أن تبين. هذا هو المناقشة الأولى. قال أقول وفيه مواقع للنظر سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي، سويت إجماع عملي يعني السيرة إجماع عملي، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا، هكذا قلت في الأخير في المقطع الأخير، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من الأئمة. معقول الإمام قال مثلا خاص إلهم عملوا بمن بظاهر السنة، وإنما كان ذلك يعملون مو لأجل دليل خاص، وإنما كان أورا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة. كل متكلم يريد أن يفيد أو يستفيد من ظاهر كلام آخر أو كذا، يوجد ذلك الارتكاز من أنه يفهمون ويأخذون بالظاهر. والقرآن من هذه الكتب حال أي كلام يراد منه الاستفادة الإفادة والاستفادة. ولا تقول أن القرآن لا لم يكن على هذه الطريقة لا يريد الإفادة والاستفادة، هذا أول كلام من قال، سواء كان من الشارع أم من غيره، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقا للإفادة. طبعا هو ملقا للإفادة والاستفادة، خاف يجي واحد يقول لا مول هذا بعيد بعيد، كيف لا يراد منه الإفادة والاستفادة، على ما هو الأصل في خطاب كل متكلمين. نعم الأصل الأول حرمة العمل بالظن على ما عرفت، صحيح مفصلا. نعم الأصل مقتضى الأصيل يحرم العمل بالظن كما بيناه نحن، لكن الخارج منه ليس خصوص ظاهر الأخبار كما أردت أنت أن تقول أيها السيد الصدر، حتى يبقى ظاهر القرآن، حتى يبقى الظاهر يا ظاهر ظاهر القرآن الباقي، حتى يبقى الباقي وهو ظاهر الكتاب، بل حتى يبقى في ذلك الأصل، بل لا، الخارج منه مطلق الظهور الناشئ من كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للإفهام. ثم إنما ذكره هذا الجواب الآخر الذي يريد أن يبينه ويتنظر به الشيخ المصنف على ما ذكره السيد الصدر يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.